إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم الاثنين 13 من كانون الثاني عام 2003. في الملف العراقي لهذا اليوم تستمعون كالمعتاد إلى عدة محاور تتناول مستجدات الشأن العراقي من خلال عرض لما أوردته وكالات الأنباء والصحف العالمية، إضافة إلى تقارير مراسلين في مواقع الأحداث. ومن أبرز هذه المحاور: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن عمليات التفتيش عن الأسلحة المحظورة في العراق قد تستغرق نحو عام. صحيفة أمريكية بارزة تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وعدت المنظمة الدولية بمنح إقامة دائمة للعلماء العراقيين الذين يدلون بمعلومات عن برامج العراق التسليحية السرية. الرئيس المصري حسني مبارك يعتزم التوجه إلى السعودية لإجراء مباحثات حول تطورات الأزمة العراقية. ولي العهد السعودي الأمير عبد الله يعرب عن تفاؤله باحتمال عدم وقوع الحرب ضد العراق. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يحذر من أن أي عملية عسكرية في العراق قد تسبب معاناة في كل أنحاء المنطقة. والرئيس الإيراني محمد خاتمي يصرح بأن بلاده تعارض هجوما عسكريا محتملا ضد العراق. إضافة إلى شؤون عراقية أخرى في الملف الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين، ويتضمن تقارير صوتية من عمان والكويت والقاهرة وأربيل، ومقابلتين إحداهما مع محلل سياسي مصري والأخرى مع خبير أكاديمي سعودي. ومتابعة لما نشرته الصحف العربية والغربية الصادرة اليوم في مستجدات الشأن العراقي وتطوراته. وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق أعدها ويقدمها شيرزاد القاضي، وحلقة جديدة أخرى من برنامج رحلة في الذاكرة، شخصية الحلقة محسن دزائي. كما نستمع إلى حلقة معادة من برنامج أيام الخير. هذا كله بالإضافة إلى تقارير أخرى متنوعة ورسائل صوتية من مراسلين في عدد من مواقع الأحداث.
من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم أجمل تحية ويقدم لحضراتكم عرضا مفصلا للأنباء. افاد تقرير لوكالة رويترز اوردته من الرياض ان السعودية وهي حليف قديم للولايات المتحدة في المنطقة تبدو وكأنها تسعى من اجل حشد العالم العربي ضد اي هجوم اجنبي غير مشروع على جارها العراق. ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديون ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين قولهم اليوم ان الرياض على وشك الانتهاء من صياغة اقتراحات ستعرض رسميا على القمة العربية المقرر عقدها في البحرين في شهر اذار القادم. واوضح احد المسؤولين ان هذه الاقتراحات تدعو الدول العربية الى تضييق الدوائر واعلان رفض تام لاي هجوم اجنبي غير مشروع يشن على اي بلد عربي. هذا وقد اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان عمليات التفتيش عن الاسلحة العراقية قد تستغرق عاما، واكدت ان مجلس الامن على استعداد لمنح المفتشين الوقت اللازم الذي يحتاجونه لاداء مهمهم. واوضح الناطق باسم الوكالة في تصريح لشبكة التلفاز الامريكية CNN ان العراق بلد كبير، وكلما طالت فترة وجود المفتشين هناك زادت امكانيات ان يعثروا على شيء، مضيفا ان الامر يستحق الانتظار مدة اطول لتجنب الحرب. هذا وقد بدأ اليوم وزير الخارجية السوري فاروق الشرع محادثات في أنقرة مع القادة الأتراك تتناول العلاقات الثنائية والمخاوف من حرب محتملة في العراق. وقد أفادت وكالة الأناضول التركية شبه رسمية بأن الشرع صرح بأنه لن يكون من الصعب التوصل إلى نتائج عامة لأن لدى الجميع نفس الهواجس على حد تعبيره. الشرع قال ايضا ان بلدان المنطقة تعمل بجد من اجل العثور على فرص لتفادي المواجهة بين العراق والولايات المتحدة. واضاف ان تطور العلاقات بين سوريا وتركيا سيكون من بين المواضيع الرئيسة على جدول المحادثات. اعلن اليوم مسؤول في محكمة في المانيا ان الولايات المتحدة تقدمت بطلب تسليم يمنيين يشتبه في انهما عضوان في شبكة القاعدة. واوضح وولفغانغ فرانك من محكمة الدولة في فرانكفورت انه لم يحدد بعد موعد للنظر في طلب التسليم. يذكر ان الرجلين اعتقلا يوم الجمعة في فندق قريب من مطار فرانكفورت الدولي بناء على طلب من الحكومة الامريكية، ويتم الاحتفاظ بهما في سجن قريب من المدينة وفي ظل اجراءات امنية مشددة. مسؤولون يمنيون قالوا انهم طلبوا من المانيا ايضا تسليم الرجلين. من المقرر ان يمثل اليوم امام محكمة في لندن 4 رجال متهمين بانتاج اسلحة كيماوية، وكان ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي بعد اكتشاف مادة سامة خلال حملة قامت بها وحدات مكافحة الإرهاب في العاصمة البريطانية. وهذه هي أول قضية ينظر بها منذ صدور قانون الأسلحة الكيماوية في المملكة المتحدة. هذا ولم تعلن جنسيات الرجال الأربعة، لكن الشرطة قالت إن أصولهم من شمال أفريقيا. وتعتبر مادة الريسين التي عثر عليها واحدة من المواد التي تحتوي على أكثر المواد الطبيعية سمية. ألقت السلطات الباكستانية القبض على رجل أسترالي يبلغ من العمر 29 عاما للاشتباه في تلقيه تدريبا إرهابيا في أفغانستان وللاشتباه في صلته بشبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن. وجاء في بيان مشترك أصدره اليوم وزير الخارجية الأسترالي والمدعي العام فيها أن الرجل كان محجوزا في كراتشي يوم الرابع من كانون الثاني الجاري. وقال البيان إن الرجل وهو قوقازي له عائلة في أستراليا ربما تدرب مع القاعدة في أفغانستان صيف العام 2001. صرح ناطق باسم القوات الأمريكية في كابل أن القوات الخاصة في شرق أفغانستان كشفت قذائف مدافع صاروخية ومواد لصناعة القنابل مخبأة في أكياس. وأوضح الكولونيل أن هذه المتفجرات تم العثور عليها يوم الجمعة في جلال أباد. وفي تطور آخر قالت الأمم المتحدة اليوم إنها استردت 39 قطعة سلاح خفيف خلال عملية نزع أسلحة في مدينة مزار الشريف أشرف عليها وفد من بعثة متعددة الأطراف، إلا أن بيان المنظمة الدولية لم يحدد أين ومتى تم العثور على هذه الأسلحة. يذكر أن الأمم المتحدة مستمرة في جمع الأسلحة منذ أواخر العام الماضي كجزء من الجهود الرامية إلى وقف النزاعات العنيفة بين قادة في شمال أفغانستان. وفي يوم السبت أعلنت السلطات الأفغانية تشكيل 4 بعثات حكومية بهدف إسراع عمليات نزع الأسلحة وتسريح المقاتلين الموالين لقادة حزبيين. سيقوم اليوم مسؤولون من المحكمة الدولية لجرائم الحرب ومقرها لاهاي بزيارة سراييفو لمناقشة نقل بعض من قضايا حرب البوسنة إلى المحاكم المحلية. رفيق هودزيج الناطق باسم المحكمة الدولية لجرائم الحرب قال إن المحادثات ستركز على إنشاء مكتب خاص في المحكمة البوسنية الرسمية يشتغل على قضايا جرائم الحرب. يشار إلى أن من المسموح لمحاكم جمهورية صرب البوسنة والاتحاد الكرواتي المسلم مسك التحقيقات في قضايا جرائم الحرب المحلية بعد موافقة المحكمة الدولية. من إذاعة العراق الحر في براغ قدمت لحضراتكم عرضا مفصلا للأنباء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عمليات التفتيش عن الأسلحة المحظورة في العراق قد تستغرق نحو عام، نقلت صحيفة أمريكية بارزة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وعدت المنظمة الدولية بمنح إقامة دائمة للعلماء العراقيين الذين يدلون بمعلومات عن برامج العراق التسليحية السرية. هذا في الوقت الذي يعتزم الرئيس المصري حسني مبارك التوجه إلى السعودية لإجراء مباحثات حول تطورات الأزمة العراقية، وأعرب ولي العهد السعودي الأمير عبد الله عن تفاؤله باحتمال عدم وقوع الحرب ضد العراق، وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أن أي عملية عسكرية في العراق قد تسبب معاناة في كل أنحاء المنطقة. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن عمليات التفتيش عن الأسلحة المحظورة في العراق قد تستغرق نحو عام واحد. وكالة رويترز نقلت عن مارك جوزديكي الناطق باسم الوكالة الدولية تصريحه لشبكة CNN التلفزيونية بأن هانز بليكس رئيس لجنة أنموفيك ومحمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضحا في أواخر الربيع الماضي أن عمليات التفتيش قد تستغرق نحو عام. وقال غوازديكي إن العراق بلد كبير، ولذلك فإن الأمر يستحق الانتظار لتجنب الحرب. وأضاف أنه كلما طالت فترة وجود المفتشين هناك كلما زاد احتمال أن يعثروا على شيء بحسب تعبيره. الناطق باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضح أن المفتشين يحظون بمساندة جماعية في مجلس الأمن، لافتا إلى استعداد أعضاء المجلس لإعطائنا الوقت الذي نحتاجه على حد تعبيره. وفي تقرير آخر ذكرت رويترز أن مفتشي الأسلحة الدوليين سيطلبون في الأسبوع الحالي إجابات من العراق عن أسئلة ملحة يمكن أن تثير حربا بقيادة أمريكية ضد بغداد، فيما تضاعف واشنطن حجم قواتها بالخليج إلى أكثر من 150,000 جندي. وسيتوجه بليكس والبرادعي إلى بغداد في مطلع الأسبوع المقبل ليواجها المسؤولين العراقيين بما يقول إنه فجوات كبيرة في إعلان العراق عن برامجه التسليحية المحظورة. هذا فيما أشارت واشنطن إلى أنه ما لم يقدم العراق إجابات مرضية فيمكن أن يعتبر ذلك عدم تعاون في ظل قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي يؤدي إلى حرب. وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت صحيفة أمريكية بارزة أمس أن الولايات المتحدة وعدت المنظمة الدولية بأنها سوف تمنح إقامة دائمة للعلماء العراقيين الذين يدلون بمعلومات عن برامج بغداد التسليحية السرية. صحيفة شيكاغو تريبيون نقلت الأحد عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قد تمنح بعض أفراد عائلات هؤلاء العلماء اللجوء في أراضيها، كما قامت إدارة بوش بتزويد مفتشي الأسلحة بقائمة تتضمن أسماء ما بين 80 و100 عالم عراقي بارز ممن شاركوا في تطوير برامج العراق التسليحية. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى هؤلاء العلماء باعتبارهم مصدرا محتملا للمعلومات حول البرامج التسليحية العراقية السابقة والحالية. الصحيفة ذكرت أيضا أن واشنطن طلبت من كبير المفتشين الدوليين بليكس البدء بدعوة نحو 10 علماء عراقيين للتوجه إلى قبرص لإجراء مقابلات معهم في الأسبوع المقبل. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وقبل أن نستمر في عرض الاستعدادات والتصريحات الغربية في شأن الحرب المحتملة، ننتقل إلى القاهرة، حيث من المتوقع أن يتوجه الرئيس المصري غدا إلى السعودية لإجراء محادثات تستهدف تفادي وقوع حرب قال عنها الرئيس حسني مبارك إنها قد تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وفانا به مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب، ويتضمن مقابلة أجراها مع نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام الدكتور عبد العاطي محمد.
يقوم الرئيس المصري حسني مبارك غدا الثلاثاء بزيارة إلى السعودية، وبحسب تصريحاته أمس فإن الزيارة تستهدف التشاور حول الملف العراقي. وقد أجرينا الحوار التالي مع الدكتور عبد العاطي محمد نائب رئيس تحرير الأهرام المصرية، وتحدث حول التطورات الحالية في ضوء هذه الزيارة وتصريحات للرئيس المصري حسني مبارك. يقول الدكتور عبد العاطي محمد:
والتطورات الراهنة فيها أكثر من مؤشر مهم جدا. أو الملاحظة الأولى إنه الموقع يعني موعد تقديم التقرير للمفتشين الدوليين إلى مجلس الأمن بيقترب بشدة جدا، والأرجح أن المفتشين سوف يقدمون تقريرا يشير إلى شيء ما من عدم تعاون العراق في هذا الموضوع، رغم أنهم قالوا أنهم لم يكتشفوا شيئا حتى الآن، ولكنهم لا يصدقون أن ليس لديه أسلحة دمار شامل. وبالتالي نتيجة سلبية ستكون في هذا التقرير، ربما تعقد من الموقف تجاه العراق. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الحشود العسكرية الأمريكية متصاعدة إلى حد كبير جدا، إلى حد يعني يثير الثقة والتأكيد بأن الضربة العسكرية قادمة لا محالة. الموقف العربي من جانبه وتتحرك فيه مصر والسعودية وبعض الدول العربية الأخرى يركز أساسا على تجنب وقوع الحرب من ناحية، والبحث في خيارات سياسية أمام الرئيس العراقي وأمام العراق للخروج من هذا المأزق. التطورات قادت إلى أن أصبحت المشكلة الرئيسية هي وجود الرئيس العراقي ذاته. ربما هناك تصورات أن خروجه من العراق أو تخليه عن السلطة يكون مخرجا. كانت هناك تقديرات في الفترة الأخيرة على أن شيئا من هذا يتم العمل في اتجاهه، ولكن النظم من ناحية رسمية لم تكن تؤكد هذه الأخبار. ولكن اليوم أو من يومين هناك تأكيدات قاطعة على أن هناك جهود فعلية رسمية في اتجاه اقناع الرئيس العراقي بالتنحي او التخلي عن الحكم وتوفير ضمانات لهم. من جانبها مصر يعني بيهمها في هذه الحالة ان الولايات المتحدة الامريكية تعطي ضمانات قوية جدا بانها لن تشن الحرب اذا ما ترك صدام الحكم. هذه مسألة متروكة للجانب الامريكي ولم تحدد حتى الان.
دكتور عبد العاطي، هل تعتقد ان تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك حول ان تركيا اقترحت ايجاد مبعوث خاص الى الرئيس العراقي صدام حسين، وان القاهره نصحت بضروره تامين تاييد امريكي لهذه الخطوه حتى لا تحدث مشكلات ونفاجئ ببدء الضربه ضد العراق على حد تعبير الرئيس المصري حسني مبارك، هل تعتقد انها مرتبطه بما تتحدث عنه من مسألة تخلي رئيس
يعني الامل المطروح كما قلت الان هو يعني احداث تغيير في الموقف العراقي، والتغيير هو المتاح الان عمليا هو ان يتخلى الرئيس العراقي عن الحرب، ولكن اخراج الموضوع بشكل يعني يمنع الحرب هذا مهم جدا، ويمنع التداعيات لما بعد خروج صدام هذا مهم للغاية. وبالتالي هناك اهتمام كبير جدا من الاطراف العربية بان اذا كان هذا مطروحا الان فيجب على الولايات المتحدة الامريكية ان تتوقف عند مرحلة انتهاء حكم صدام حسين، ولا يعني تعقد الامور اكثر من ذلك. هناك مرحلة ما بعد صدام وفيها اشكاليات عديدة جدا تغلق المنطقة كلها، ليس مصر وحدها انما السعودية ودول الخليج ومنطقة الشرق الاوسط ككل، ووقوع الحرب نفسها ممكن ان يحدث كوارث سواء من حيث الشعب العراقي وامكانية ان يلجأ الالاف منه الى مناطق عديده جدا حول العراق، دمار بنيته الاساسيه الى اخره من الاضرار الكبير بالمصالح للدول المحيطه بالعراق. كل هذه امور خطيره جدا تقلق شعوب المنطقه، تقلق حكومات المنطقه، وبالتالي لابد من يعني رؤيه واضحه لمرحله ما بعد صدام. هذا هو ما يتشاور فيه، ربما ما يتشاور فيه الحكام العرب الان، اذا ما كان هناك اتفاق وهناك مخرج ووافق حتى الرئيس العراقي على هذا وتخلى عن الحرب، فماذا بعد ذلك؟
الدكتور عبد العاطي محمد نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية، شكرا جزيلا لك.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في عمان حذر الملك عبد الله الثاني أمس من أن أي عملية عسكرية في العراق سوف تسبب معاناة في كل أنحاء المنطقة، وحث العراق على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لتجنب الحرب. مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية حازم بيضين وافانا بالمتابعة التالية لتصريحات العاهل الأردني.
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله أن وقوع الحرب في العراق مشكلة كبرى، لكنه اعتبر ان المشكلة الاكبر تتلخص في نقطتين، اولاهما ان القضية الفلسطينية باتت تعيش ظروفا بالغة التعقيد، ومن الممكن ان يتفاقم هذا الوضع في حال نشوب الحرب، والثانية هي مشكلة ما بعد الحرب التي لا يدرك احد حجم المأساة التي ستخلفها سواء على الشعب العراقي او على المنطقة باسرها. وأكد الملك في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية ارتياحه للإجراءات المتخذة في الأردن تحسبا لأي ظرف طارئ وعلى كافة الصعد، وأضاف أنه لا يخاف على الأردن لأنه يثق بشعبه، لكنه أشار إلى التأثيرات المحتملة للحرب على مجمل برامج التطوير والتنمية من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأعرب الملك عن أمله بتجنب العراق للحرب وأن تتم معالجة أزمته من خلال الأمم المتحدة، لأن تداعيات الحرب خطيرة وآثارها جسيمة على الشعب العراقي الذي طالما عانى كثيرا من الحصار المستمر منذ 12 عاما. وقال الملك عبد الله إن نتائج أي حرب هي سلبية وتأثيراتها كبيرة، ولذلك فإن الأردن يحرص على استمرار تعاون العراق مع الأمم المتحدة والمفتشين الدوليين للحؤول دون وقوع أزمة بين الجانبين تكون مبررا للحرب المحتملة على العراق. وأكد الملك استمراره بالعمل ومع الجميع للدعوة للحوار وحل الأمور بالطرق السلمية وتفادي الحرب وتداعياتها. وأشار العاهل الأردني في تصريحاته لوكالة الأنباء الأردنية إلى أن قوة الأردن قوة للأمة جمعاء، وتساءل عمن قدم للعراق وفلسطين أكثر مما قدم الأردن، لكنه شدد على ضرورة استثمار ميزات الجغرافيا الأردنية لبناء الوطن وخدمة الأشقاء، مؤكدا أن لا تعارض بين الانصراف لبناء الوطن وخدمة الأشقاء. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
على صعيد الاستعدادات العسكرية لحرب محتملة، ذكرت صحيفة USA Today الأمريكية اليوم الاثنين أن القوات التي يجري نشرها في الخليج لن تكون جاهزة لحرب شاملة ضد العراق قبل أواخر شباط أو مطلع آذار بسبب تعقيدات تتعلق بالإمداد والتموين وتعرقل تجهيز قوة قتالية كبيرة. وكالة رويترز نقلت عن الصحيفة قولها إن مسؤولين في البنتاغون صرحوا بأن توقيت عملية الغزو المحتملة لإطاحة النظام العراقي تأجلت من منتصف شباط بسبب ما وصفت بالتعقيدات اللوجستية. USA Today أضافت أن العامل الآخر الذي يسهم في تأخير الحرب المحتملة هو عدم موافقة تركيا على استضافة نحو 80,000 عسكري أمريكي سيشاركون في الغزو المحتمل. ونقل عن مسؤول عسكري قوله نريد إجابة. وذكرت الصحيفة أن تأخير الجدول الزمني للحرب ساهم بدوره في إبداء إدارة بوش استعدادها لقبول مد عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لما بعد 27 من كانون الثاني، وهو الموعد المقرر أن يقدم فيه المفتشون تقريرا لمجلس الأمن عن مدى إذعان العراق لقرارات المنظمة الدولية. وفي تقرير منفصل بثته من لندن أشارت رويترز إلى التوقعات بأن يؤكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الاثنين على أن لديه استراتيجية واضحة في معالجة المسألة العراقية، وذلك وسط تنامي عدم الارتياح داخل حزبه وأوساط الرأي العام لاحتمال نشوب حرب دون تفويض من الأمم المتحدة. هذا فيما أشار أحدث استطلاع للرأي العام إلى أن 58% من البريطانيين سوف يؤيدون هجوما تقره الأمم المتحدة على العراق، ولكن 13% منهم فقط يؤيدون هجوما تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا لوحدهما. رويترز ذكرت أن نتائج هذا الاستطلاع نشرت الاثنين، وذلك بعد يوم واحد من تصريح كلير شورت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بأنه ينبغي على لندن عدم الانضمام إلى واشنطن في حرب من جانب واحد على العراق. وأضافت شورت: أعتقد أن الشعب البريطاني كله يواجه واجب إبقاء بلادنا بحسم على طريق الأمم المتحدة لنمنع احتمال توجه الولايات المتحدة إلى الحرب قبل الأوان، وأن نحافظ على اتحاد العالم بحسب ما نقل عنها. التقرير ختم بالإشارة إلى أن تصريحات الوزيرة البريطانية تؤكد تزايد القلق في صفوف حزب العمال بقيادة بلير في شأن خوض حرب ضد العراق بدون تفويض من الأمم المتحدة أو دليل دامغ ضد بغداد. وفي السعودية أعرب ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز عن تفاؤله الأحد باحتمال عدم وقوع الحرب ضد العراق على الرغم من الحشود العسكرية المتزايدة في المنطقة، وأضاف قائلا: جميعنا يرى الأساطيل والحشود في المنطقة، ولكن الله يلهمني ويعطيني إحساسا بأنه لن تكون هناك حرب ضد العراق، مؤكدا أن لديه إحساسا ورأيا شخصيا بذلك بحسب ما نقل عنه. مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد المحمد وافانا بالتفاصيل في تقريره الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة مع أحد المحللين يعلق فيها على أسباب التفاؤل السعودي.
أعلن الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي أن لديه إحساسا ورأيا شخصيا بأن الحرب ضد العراق لن تقع، وأوضح الأمير عبد الله خلال لقائه مع مثقفين ومفكرين عرب ومسلمين مشاركين في مهرجان الجنادرية الثقافي في العاصمة السعودية الرياض أننا نرى الأساطيل والحشود العسكرية في المنطقة، ولكن الله يلهمني ويعطيني إحساسا على حد قول الأمير عبد الله بأن الحرب لن تكون واقعة ضد العراق، مضيفا إنه لم يفاتحني أحدا من المسؤولين الأمريكيين بأمور الحرب. وشدد الأمير عبد الله على أن العراق ليس هينا علينا، فشعبه شعبنا وناسه ناسنا، وهو جزء غالب من الأمتين العربية والإسلامية. وأضاف الأمير عبد الله بأن الأمم المتحدة إذا اتخذت قرارا بشن الحرب فإن الموقف العربي الموحد هو ضرورة إعطاء فرصة للتفاهم مع العراق للوصول إلى حل سلمي يبعد شبح الحرب. عن موجة التفاؤل هذه في حديث الأمير عبد الله: وهل من الممكن أن يكون قد حصل على تطمينات من مسؤولين أمريكيين بأن حربا ضد العراق لن تقع؟ يقول الدكتور صادق فاضل أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة السعودية:
في الواقع أن حديث حضرت صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية للمثقفين العرب الذين يحضرون الآن مهرجان الجنادرية بالرياض عن احتمالات الحرب هو حديث مهم ويمكن التوقف عنده لتحليله ومعرفة أبعاده، وفي رأيي أن له أبعاد هامة جدا. قال سموه بالحرف الواحد ما من شك أن الأسباب كلها توحي بأن هناك حربا، ولكن أنا في اعتقادي الشخصي والله أعلم أنه ليست هناك حرب. هذا في اعتقادي الشخصي، لم أسمع شيئا ولم يقل لي شيء أبدا. العراق ليس بهين علينا، العراق جزء من الأمة العربية والإسلامية، العراق شيب وشباب ونساء وأطفال سيتأذون إذا حدثت الحرب، وهذا اعتقادي. والجميع يعرف أن الحروب ما أفادت أحد، بل خسارة في خسارة على الفاعل وعلى الهدف. ولكن نرجو من الرب عز وجل أن يحدث ما أعتقده، وهو لا تقوم الحرب، مع إن أني أشاهد الأساطيل، ولكن إن شاء الله ما تحدث حرب. وهذا في الواقع يعني هذا القول يرتكز على تفاعل سموه، وربما تكون وحدث سموه، وربما تكون لديه بعض الإشارات التي قد توحي له بهذا التفاعل. وطبعا جميع العالم العربي وأبناء الوطن العرب وأبناء الوطن العربي بل وكل أبناء العالم الإسلامي، وأكاد أقول غالبية الناس في كل شعوب العالم هي قيام الحرب. ونحن بالفعل نتمنى وندعو الله ألا تقوم هذه الحرب، لأن هذه الحرب هي ضد أشقاء لنا وسيتضررون، وعندما يتضرر أشقاؤنا لا شك أننا سنتضرر أيضا. ولذلك نتمنى من الله سبحانه وتعالى ألا تقوم هذه الحرب. ولكن هناك شواهد ودلائل تشير إلى أن هناك إصرارا أمريكيا على شن عدوان على العراق وربما على كل المنطقة. فأنا شخصيا يعني لدي شيء من التفاؤل، ولكن أعتقد أن حديث سمو ولي العهد هو من قبيل التفاؤل، ولكن هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن العدوان وشيك.
إلى ذلك أكد مساعد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان أن المملكة لم تضع جيشها في حالة تأهب أو استنفار على خلفية الحرب المحتملة على العراق، وكان يرد بذلك على معلومات نشرتها شبكة تلفزيون أمريكية أشارت فيها إلى أن وحدات عسكرية سعودية تمركزت على الحدود الشمالية للمملكة، وأن وحدات أخرى توجهت إلى مدينة حفر الباطن على الحدود العراقية والذي يوجد فيها المقر الرئيسي لقوات درع الجزيرة الخليجية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
في طهران أكد الرئيس الإيراني محمد خاتمي أمس لدى استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح، أكد أن بلاده تعارض هجوما عسكريا محتملا ضد العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن التلفزيون الرسمي تصريح خاتمي بأنه على الرغم من الأضرار التي تكبدها بلدانا من جانب العراق الذي شن حربين متتاليتين ضد إيران والكويت، فإن طهران لا تؤيد هجوما عسكريا على العراق بحسب تعبيره. وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة الاستمرار في تبادل وجهات النظر والاتصالات بين دول المنطقة بغية التوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية. العراقية، وأعرب عن الأمل في أن تطبق بغداد كليا القرارات الدولية لتسهيل حل سلمي للأزمة بحسب ما نقل عنه. وكان وزير الخارجية الكويتي أعلن لدى وصوله إلى طهران السبت أن الوضع ولا سيما في العراق خطير جدا، ووحده تعاون الحكومة العراقية التام مع الأمم المتحدة كفيل بضمان الهدوء والاستقرار في المنطقة على حد تعبيره. في كوالالمبور حذر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الاثنين من ان حربا ضد العراق ستثير غضب المسلمين وتزيد من اعداد المتطوعين في المنظمات الارهابية. وكان مهاتير الذي ستتولى بلاده رئاسة منظمة المؤتمر الإسلامي خلال العام الحالي يتحدث في الاجتماع 11 للمنتدى البرلماني لآسيا والمحيط الهادئ في العاصمة الماليزية. وكالة فرانس بريس نقلت عنه قوله إن الدول الإسلامية كانت في إحدى المراحل متفقة على ضرورة وقف الأعمال العدوانية للعراق، لكن هذه الوحدة زالت اليوم، والمسلمون يرون أن الموقف المتخذ ضد العراق يشكل عملا تمييزيا إضافيا ضدهم على حد تعبيره. وأضاف رئيس الوزراء الماليزي الذي كان يتحدث أمام أكثر من 170 مندوبا يمثلون 24 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والصين أن العالم على طريق الفشل في حربه ضد الإرهاب، لأنه يغض النظر عن أحد أكبر أسبابه وهو مصير الفلسطينيين. كما أكد مهاتير في كلمته أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 من أيلول 2001 كانت اعتداء على العالم بأسره، موضحا أنه انطلاقا من المعايير نفسها فإن الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ليست مشكلة الفلسطينيين وحدهم. وتابع أن الإرهاب الذي يضرب العالم اليوم على علاقة مباشرة بمصير الفلسطينيين بحسب تعبيره، وحذر من أن الولايات المتحدة ستثير ردود فعل معادية لها في العالم الإسلامي بمعالجتها قضيتي العراق وكوريا الشمالية بطريقتين مختلفتين. وقال مهاتير: لا نريد أن نرى كوريا الشمالية مهددة بحرب وتتعرض لهجوم عسكري، لكن الموقف المتساهل حيال كوريا الشمالية سيستفز المسلمين على حد تعبيره. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في الجزائر صرح نائب رئيس الوزراء العراقي الزائر طارق عزيز بأن الرئيس صدام حسين لن يغادر العراق وسيظل فيها حتى آخر طلقة بحسب تعبيره. وكالة فرانس بريس نقلت عن عزيز تصريحه لهيئة الإذاعة البريطانية في ختام زيارة للجزائر اليوم الاثنين أن صدام حسين لن يغادر بلاده وسيبقى فيها حتى آخر طلقة عراقية. وأضاف قائلا: إن الخطر سيكون أكبر على العراق إذا غادره رئيسه على حد تعبيره. الوكالة أشارت في هذا الصدد إلى ما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بأن الحرب ضد العراق ليست حتمية، خصوصا إذا ترك الرئيس العراقي السلطة، بينما تحدثت أنباء عن محاولات تجرى لإقناع صدام بمغادرة العراق. ونفى السفير العراقي في موسكو عباس خلف هذه الأنباء، فيما نفت السعودية الجمعة أن تكون حاولت إقناع الرئيس العراقي بالتنحي عن السلطة لتجنب ضربة ضد العراق. على صعيد آخر، نفى عزيز وجود أسرى حرب كويتيين في العراق، قائلا: إن حكومته أطلقت سراح الآلاف منهم عند نهاية حرب الخليج الثانية. وأضاف أن العراق تعامل وفق القوانين الدولية مع الأسرى وسيتعامل مع قضية المفقودين على الأساس نفسه. يذكر أن بغداد عادت للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثلاثية المكونة من العراق والكويت والصليب الأحمر الدولي حول المفقودين إثر حرب الخليج، بعد أن قاطعت هذه المحادثات 4 سنوات. في غضون ذلك، حظ 4 رعايا أمريكيين من أقارب ضحايا هجمات 11 من أيلول الإرهابية على الولايات المتحدة حظوا زعماء العالم على عدم اللجوء إلى الحرب ضد العراق كخيار لحل الأزمة الراهنة. وكالة فرانس بريس أفادت من بغداد بأن ذلك ورد في تصريحات أدلى بها المواطنون الأمريكيون الأربعة في ختام مهمة للسلام قاموا بها في العراق واستغرقت 6 أيام. كريستينا أولسن التي فقدت شقيقتها لوري في اعتداءات 11 من أيلول الإرهابية صرحت قائلة: أشعر أن أفضل وسيلة لتكريم ذكرى شقيقتي هي بالمساعدة في منع المعاناة التي تصيب أشخاصا آخرين جراء فقدان أقاربهم مثل ما عانينا نحن، على حد تعبيرها. أخيرا وفي نبأ بثته من مدينة السليمانية، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين كرد بأن الحكومة العراقية قطعت إمدادات النفط عن المنطقة الشمالية التي لا تخضع لسيطرتها، وقد أدى هذا الإجراء إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية وبدء المواطنين بتخزين الوقود. وأضاف هؤلاء المسؤولون أنهم لا يعرفون سبب قيام بغداد منذ أمس الأول بقطع إمدادات النفط، لكن الوكالة لاحظت أن الحكومة العراقية أقدمت على هذه الخطوة مع تصاعد الاستعدادات العسكرية الأمريكية لحرب محتملة. وفي خطوة مماثلة أخرى، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن الحكومة العراقية أغلقت جميع الطرق الخارجية المؤدية إلى أربيل ودهوك. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
في تطور مفاجئ، أغلقت الحكومة العراقية أمس طرق المواصلات البرية والرئيسية المؤدية إلى أربيل ودهوك من الموصل وكركوك، ويرد بعضهم هذا الإجراء إلى أنه اتخذ من باب الإجراءات الاحترازية التي دأبت الحكومة العراقية على اتخاذها منذ شهور لمواجهة الحرب الأمريكية المحتملة عليها، فيما يقول آخرون أنه جاء كرد فعل على اتخاذ أربيل مكانا لعقد اجتماع المعارضة العراقية المقبل. ولم تعرف إلى الآن فيما إذا كان الإجراء قد شمل غلق الطرق المؤدية إلى السليمانية أم لا، ومن المتوقع أن يترتب على هذا الإجراء ارتفاع في أسعار المحروقات بالأخص. وقبل هذا الإجراء بأيام سبق وأن عبر العديد من سواق سيارات نقل الركاب من الكرد من العاملين على الطرق المؤدية إلى مدينتي الموصل وكركوك عن خوفهم وقلقهم من تهديدات السلطات العسكرية العراقية في نقاط السيطرة والتفتيش الحكومي لهم بمصادرة سياراتهم فاعتقالهم إن لم يتقدموا بالمعلومات عن الأوضاع في أقليم كردستان العراق ونوايا المسؤولين الكرد في حال اندلاع الحرب المرتقبة ضد الحكومة العراقية من جانب الولايات المتحدة. يذكر أن صحيفة جماور الليبرالية المستقلة التي تصدر في أربيل أشارت إلى معاناة سواق بلدتي عقرة وبردرش بهذا الخصوص والقلق الذي يسايرهم جراء التهديدات تلك. وقبل ذلك أيضا أفادنا سواق سيارات من العاملين على طريق أربيل بغداد وكذلك قادمون من العاصمة العراقية أن السلطات العراقية في بغداد والمدن العراقية الكبيرة حذرت سواق السيارات من مغبة قيامهم بنقل الأسر التي تنوي الإقامة في الأرياف هربا من الحرب الأمريكية المحتملة على العراق، كما أبلغت سكان بغداد وبقية المدن وعن طريق منظمات حزب البعث ومختاري المحلات بعدم مغادرة بغداد إلى البساتين والأرياف، وأخذت تعهدات خطية من بعض الأسر وهددتهم بنصف دورهم وبيوتهم ومحالهم وتسويتها مع الأرض إنهم قاموا بالنزوح إلى الأرياف. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نبقى في الشأن العراقي وهذه الجولة في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعدها ويقدمها فوزي عبد الأمير وتشترك معه في القراءة ولاء صادق.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام. فيما يخص الشأن العراقي، تابعت صحف اليوم تفاصيل انتشار القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية في منطقة الخليج تحسبا لحرب محتملة ضد العراق، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية عربية وإقليمية تهدف إلى تجنيب العراق التعرض لضربة عسكرية.
ومن أبرز العناوين التي طالعتنا بها صحف اليوم: البنتاغون يأمر بنشر 35,000 عسكري إضافي، ولندن تحرك أسطولا بحريا كبيرا. وتيرة الاستعدادات لتداعيات الضربة الأمريكية على العراق تتسارع في دول الجوار مع استمرار الحشود العسكرية.
الرئيس المصري: لا أحد يستطيع منع الولايات المتحدة من ضرب العراق. المفتشون الدوليون يزورون مستودعات القوة الجوية العراقية، وبغداد تتهم المفتشين بمواصلة تصرفاتهم الاستفزازية.
السلاح ينتشر بين العراقيين استعدادا للحرب، وأرخصه مسدس محلي الصنع يسمى طارق. مسؤول أمريكي كبير، 27 من كانون الثاني، سيكون بداية لمرحلة نهائية وعمل حاسم لنزع أسلحة العراق. دروع بشرية أردنية تتوجه قريبا إلى بغداد.
نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني نفيه لوجود أي خلافات مع سوريا حول وحدة أراضي العراق وسلامته. وقال بارزاني في حوار مع صحيفة البيان في أعقاب إجرائه سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، قال إن محادثاته في دمشق عكست وجود قلق مشترك أزاء الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق. بارزاني نفى أيضا أن يكون الأكراد في شمال العراق يسعون إلى إقامة دولة كردية، موضحا أن هدفهم هو التمتع بكامل حقوقهم والاعتراف بهم في إطار وحدة العراق وسيادته.
ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الفوج الأول من الدروع البشرية الأردنية يستعد لمغادرة العاصمة الأردنية يوم الخميس المقبل، متوجها إلى بغداد لأخذ موقعه للدفاع عن المؤسسات والمصانع العراقية.
وقال رئيس لجنة التعبئة الأردنية للدفاع عن العراق حاكم الفايز لصحيفة الشرق الأوسط إن الفوج الأول سيتألف من 100 إلى 150 شخصا. ونفى الفايز معرفته بطبيعة وأماكن توزيع الدروع البشرية، وقال إن هذه مهمة السلطات العراقية وهي ستوزعهم على الأماكن التي تراها مناسبة. ولفتت الشرق الأوسط إلى أن الحكومة الأردنية لم تبدي معارضة أو تشجيعا لهذه الفكرة التي يجوب ممثلو لجنة التعبئة الأردنية جميع مناطق الأردن لحشد التأييد لها.
في عموده اليومي عيون وآذان كتب جهاد الخازن في صحيفة الحياة أن الولايات المتحدة تصر على شن حرب ضد العراق من دون أن تثبت ملكيته أسلحة دمار شامل. أما كوريا الشمالية فقد اعترفت بتشغيل مفاعل نووي رغم اتفاقها مع الولايات المتحدة على وقف النشاط النووي، كما انسحبت بيونغ يانغ من معاهدة حظر الأسلحة النووية وطردت مراقبي الأمم المتحدة. ومع ذلك فإن واشنطن ما تزال ترسل جنودها وسفنها الحربية وطائراتها إلى الخليج كل يوم، ولا تهدد كوريا الشمالية بأكثر من خطاب أو تصريح.
عن الموضوع ذاته كتبت صحيفة البيان في افتتاحيتها هذا اليوم أنه حتى الآن لا يوجد دليل واضح يؤشر إلى أن العراق يواصل برنامج أسلحة الدمار الشامل. الصحيفة تدعو العرب إلى اتخاذ موقف جماعي شجاع وموحد يقول لا لحرب غبية جديدة حسب تعبير صحيفة البيان.
مستمعين الكرام، مراسلو الإذاعة في عدد من العواصم العربية شاركوا معنا في جولتنا الصحفية هذا اليوم. فمن القاهرة تابع مراسلنا أحمد رجب الشأن العراقي في بعض الصحف المصرية.
تحت عنوان هل الحرب المحتملة على العراق فقط، تساءلت صحيفة الأخبار المصرية في
تحيتها اليوم، وقالت إن الذين يتابعون أخبار الحشود العسكرية المتصاعدة من أمريكا وإنجلترا ودول أخرى ويسمعون ويقرؤون ويرون في الفضائيات يتساءلون هل هذه الحرب على العراق وحدها؟ وأضافت الصحيفة: عراق العز لم يعد عراق النشامى والأشاوس، فقد أصبح عراق صدام الذي جلب له بمغامراته العسكرية في إيران ثم الكويت الفقر والهوان وبعد ذلك الحرب والعدوان. وأضافت: يبقى السؤال قائما، هو هل كل هذه الحشود في البحر والبر والجو لضرب العراق، أو توجد نوايا لاحتلال العراق والبقاء فيه، أو قد تمتد هذه الحرب لتشمل دول الشر التي تسميها أمريكا وهي إيران وسوريا وحزب الله في جنوب لبنان؟ أما في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم فقد كتب إبراهيم نافع يقول: إن أزمة شبه الجزيرة الكورية جعلت البعض يتفاعلون بالحل السلمي في منطقة الشرق الأوسط وبعدم شن الحرب على العراق، لكن هذا التفاؤل لم يصمد طويلا مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكية الذي قال: عدم وجود دليل قاطع يدين العراق لا يعني عدم شن الحرب. وبحسب إبراهيم نافع فإن المراقبون يرون أن معارضة الحرب قد تتلاشى، مستدلين بذلك على ما سربته وسائل الإعلام الأمريكية من أن الحرب على العراق ليست من أجل أسلحة الدمار الشامل وإنما من أجل النفط، ويبدو أن واشنطن تريد طمأنة حلفائها الأوروبيين بأن سعر النفط سيكون في متناول أيديهم، وبالتالي فلا داعي لمعارضة الحرب، على حد تعبير إبراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
خصصت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها هذا اليوم للموضوع العراقي أيضا، وكتبت أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة إلى رئيس الوزراء البريطاني، وسيكون اللقاء المقرر بينه وبين الرئيس الأمريكي جورج بوش في مطلع الشهر المقبل ربما اللقاء الأخير. فأما يتحول هذا اللقاء إلى نقطة فراق إذا ما رضخ بلير للمعارضة الشعبية البريطانية للحرب ضد العراق، وأما أن ينقلب هذا اللقاء إلى قمة حرب يتم خلالها إعلان بدء الحرب ضد العراق حسب تعبير صحيفة القدس العربي.
تحت عنوان الحرب الأمريكية على العراق الأسباب والأبعاد، كتب محمد عبد العزيز ربيع في صحيفة الحياة أن القرار الأمريكي بضرب العراق قد اتخذ من يوم رفع شعار محور الشر، وأن الحرب على الإرهاب هي ليس أكثر من غطاء لأسباب حقيقية أخرى يلخصها الكاتب بضمان استمرار التفاف الرأي العام الأمريكي حول بوش، وكذلك ضمان نجاح الاستراتيجية الأمريكية في السيطرة على البترول العربي.
وعن احتمال التراجع عن قرار ضرب العراق يقول ربيع أن هناك احتمالا ضعيفا، وهو لا يرتبط بإذعان العراق ولا بحسابات واشنطن، بل بوقوع حدث غير عادي ذي تأثيرات كبيرة على التوازنات الدولية.
نشرت صحيفة الزمان في عددها الصادر اليوم حوارا مع الفريق محمد علي بلال قائد القوات المصرية في حرب الخليج، أكد فيه أن الحرب ضد العراق واقعة لا محالة، وأن العراق لا يستطيع بإمكانياته العسكرية الصمود أمام أي هجوم خارجي محتمل.
أما عن سيناريو الحرب فيقول الفريق بلال إنها ستبدأ بقصف جوي على وحدات الجيش العراقي، ثم يلي ذلك إنزال جوي أمريكي للاستيلاء على المراكز الهامة في بغداد كالقصر الجمهوري والإذاعة الرسمية. مستمعينا الكرام، نتوقف بعض الوقت في بيروت مع مراسلنا علي الرماحي، وهذه المتابعة للشأن العراقي في صحف لبنانية صادرة اليوم.
غسان تويني يكتب في صحيفة النهار قائلا: لا يخرج الرياض عن صمتها حيال الملف العراقي سوى الرسالة التركية التي صارت معلومة، العمل باتجاه استقالة صدام نتيجة مسعى إسلامي عربي ينطلق من مخاوف تركيا من قيام ولو دويلة كردية في شمال العراق، وهو ما قد يؤدي إلى دخول عسكري تركي منع قيامها. صحيفة السفير تنقل عن الزعيم الكردي العراقي مسعود البرزاني الذي يزور دمشق قادما من أنقرة قوله إنه لمس لدى الأتراك في الحكومة الجديدة تعاملا صادقا لإبعاد شبح الحرب، لكنه قال إن هؤلاء أي الأتراك الجدد لا يستطيعون الاستمرار في الرفض إذا أصر الأمريكيون على استخدام قواعدهم فوق الأراضي التركية، وعن موقف حزبه أي الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي من الحرب المرتقبة، يقول البرزاني للسفير: ليس قرار الحرب بأيدينا ولن نكون طرفا فيها، لكن من واجبنا أن نستعد لمحاولة استنقاذ العراق من تداعياتها الخطيرة، وجل همنا الآن هو العمل على حماية الوحدة الوطنية في العراق. علي الرماحي، بيروت.
وتحت عنوان الحزب الشيوعي العراقي خارج دائرة الديمقراطية، كتب جاسم المطير في صحيفة الزمان أن كثيرا من أحزاب المعارضة العراقية ينظر إلى الحزب الشيوعي العراقي كحزب لا يمثل غير أقلية ضئيلة، مما يخلق وضعا ليس دقيقا في العلاقات الوطنية. وقد تجلى هذا الموقف خلال مؤتمر لندن ومواقف اللجنة التحضيرية السلبية من عدم مشاركة الحزب في المؤتمر.
محطتنا التالية مستمعينا الكرام في عمان مع مراسلنا حازم بيضين الذي تابع الشأن العراقي في صحف أردنية.
يقول طاهر العدوان في صحيفة العرب اليوم ان وضع رحيل صدام كشرط لتجنب الحرب، وبالتأكيد اشارة الى ان الحرب المحتملة اصبحت المقبلة التي لا يمكن تجنبها. فالذين يعرفون الرئيس العراقي او تابعوا مسيرته في الحياة والحكم يجزمون بانه ليس بالشخص الذي سيقبل على مثل هذا القرار. وهكذا يظل السؤال حول مقدرة الرئيس صدام حسين وحكمه على الصمود والمقاومة. ويمضي العدوان الى القول انه لا يوجد رماد بدون نار، فجولة رئيس وزراء تركيا في المنطقة رافقها زخم اشاعة تقول بوجود تحركات روسية وغير روسية لعرض الرحيل على الرئيس العراقي تجنبا للحرب. وبعض المراقبين يلاحظون تكرار جول لعبارة مطلوب من العرب تجنب الحرب والخطوة التالية مطلوبة من العراق. فإذا كانت بغداد تلقت الإشادة بالتعاون من المفتشين الدوليين، فأي خطوة تلك التي يطلبها جول؟ يسأل طاهر العدوان. وفي صحيفة الدستور يقول عريب الرمتاوي إن الخلاف في مواقف الجارتين الإقليميتين للعراق والأمة العربية لا ينبع من اعتبارات أخلاقية أو قيمية أو عقيدية، فلو كان الأمر كذلك لكانت إيران المسكونة بروح الثورة الإسلامية أكثر حماسا لدرء الحرب وطرد شبحها من تركيا العلمانية العضو في الناتو والمتطلعة لعضوية الاتحاد الأوروبي. ويمضي الرنتاوي إلى القول إن عراق ما بعد صدام حسين مثير لمخاوف الجارتين، فأنقرة تخشى عراقا مقسما يفسح في المجال أمام دولة كردية مستقلة، وطهران التي تتذكر كلفة دور السد الذي لعبه العراق في مواجهة الموجة الإسلامية تخشى أن يطلع عراق ما بعد صدام بدور الجسر الناقل للأفكار والنماذج الأمريكية إلى الداخل الإيراني. ويخلص الرنتاوي إلى القول إن تركيا تعتقد أن دورها يبدأ اليوم، فيما إيران ترى أن دورها يبدأ غدا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ونختم مستمعينا الكرام جولتنا الصحفية هذا اليوم في الكويت مع مراسلنا سعد المحمد.
تقول صحيفة اليوم السعودية في افتتاحيتها: ليس هناك ما يبرر للولايات المتحدة عدم الاستجابة لرئيس فريق المفتشين الدوليين في تقديم أي معلومات استخباراتية قد تؤدي إلى حسم الأزمة العراقية المعلقة حول وجود أسلحة دمار شامل من عدنا. فالتردد في تقديم تلك المعلومات إنما يعني إقدام الولايات المتحدة على شن الحرب على العراق لأغراض أخرى قد لا تتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل. فتزويد المفتشين بأي معلومات حساسة حول برنامج أسلحة العراق الكيميائية والبيولوجية والنووية قد يكون مبررا للحرب. أما إذا كانت تلك المعلومات غير دقيقة وربما غير صائبة، فإن الأمر حينئذ بلغة دولية واضحة بحاجة إلى إعادة نظر على حد قول اليوم السعودية. وتقول صحيفة السياسة الكويتية في افتتاحيتها: الآن افتقد النظام العراقي العرب بعد أن أوصلته ممارساته الشاذة إلى شفير النهاية، وبعد أن كان العرب في حسابات الغطرسة والذات المنفوخة مجموعة من الأغنام مطلوبة للاشتباع والموالدة حتى لا تتهم في شرفها القومي ويلحق بانتماعها القومي الشك والالتباس. وتتابع السياسة: هل سأل صدام حسين العرب عندما أشعل فتيل الحرب مع إيران وعندما غزا الكويت، وعندما صرف إلى بناء ترسانته من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية المحرمة، وهل استشارهم في نهجه السياسي المدمر وطلب رأيهم في قضية تخص العراق ومستقبل أهله؟ العرب عند صدام حسين لم يكونوا شيئا موجودا، حالهم حال الشعب العراقي المنكوب، وها هو الآن عندما يشارف على النهاية نراه يطلبهم للنجدة والمؤازرة ويرمي على أكتافهم كل أخطائه المميتة التي لا يعترف بارتكابها ويرجعها إلى تقصير الآخرين معه أو تآمرهم عليه. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، خالد سعد المحمد من الكويت.